أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في الشبهة الأولى ومناقشة مبررات استبعاد طول عمر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. انتهينا من مناقشة مبررين: المبرر العقلي الذي يرى نافي الإمكان العقلي، والمبرر العلمي الذي يرى نافي الإمكان العلمي، واتضح الفرق بين الإمكان العقلي والإمكان العلمي. بعض الباحثين المعاصرين تعرض لما ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في نفي الاستحالة العقلية والعلمية، فأشكل على مطلب السيد الشهيد بأن من الخطأ أن يقع عبقري كبير كالسيد محمد باقر الصادر رحمة الله تعالى عليه في ورطة إثبات ولادة شخص بنفي الإمكان العقلي ونفي الإمكان العلمي. إثبات الولادة تحتاج إلى دليل يثبت الولادة، أما مجرد الإمكان سواء كان عقليا أو كان علميا لا يكفي لإثبات الوقوع، فإن من الممكن عقلا وعلما أن يصعد الإنسان على سطح المريخ، ومع ذلك لم يتحقق هذا الصعود بالفعل. وظني هذا الباحث لم يقرأ ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، فلربما اعتمد على النقل المشوش. ولو قرأ بحث السيد الشهيد لوقف على أن السيد الشهيد ليس في مقام الاستدلال على ولادة الإمام المهدي، وإنما هو في مقام دفع الإشكال على أدلة ولادة الإمام المهدي. أدلة ولادة الإمام المهدي أدلة كثيرة، ونحن فصلنا الكلام فيها في الفاصل السابق، الفاصل الثالث. هذه الأدلة قد يثار عليها إشكال، وهو أنه يستحيل أن تجتمع الحياة مع طول العمر. طول العمر أمر مستحيل، فهي تدل على شيء مستحيل فلا يمكن قبولها. الجواب: مضمونها ليس مستحيلا، لا بالاستحالة العقلية ولا بالاستحالة العلمية. هذا ما كان السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بصدد بيانه. نأتي عند المبرر الثالث لاستبعاد طول عمر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وهو المبرر الذي يعتمد على نفي الإمكان الفعلي في زمن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. صاحب هذا المبرر يقول: أنا أنكر المهدوية الخاصة التي يعتقد بها الشيعة ليس لأن طول العمر مستحيل عقلا، وليس لأن طول العمر مستحيل علما، هو ممكن عقلا وممكن من الناحية العلمية. نعم، هو في زمن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، أو قل في سنة 255 لم يكن ممكنا بالإمكان الفعلي. هو نظير رفع الصداع بالإسبرين، لم يكن متاحا في تلك الأزمان بسبب ضحالة المعرفة وقلة الأبحاث العلمية. لم يتوصل الإنسان في ذلك الزمان إلى اكتشاف العقار الذي يطيل العمر، كما أنه في زماننا أيضا لم يكتشف هذا العقار. فلا نحتمل أن الإمام المهدي الذي يعتقد به الشيعة قد تناول ذلك العقار وطال عمره، لأنه لم يكن هذا العقار مكتشف في تلك الحقبة، كما أنه ليس مكتشف في وقتنا الراهن. هذا المبرر الذي يستند إلى نفي الإمكان الفعلي هو أجدر المبررات الثلاثة التي ذكرناها إلى الآن بالمناقشة. هو أجدر من نفي الإمكان العقلي لوضوح بطلانه، وأجدر بالمناقشة من نفي الإمكان العلمي لأنه واضح البطلان. نعم، نفي الإمكان الفعلي أمر لا يمكن إنكاره، عامة الناس في زمن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه لم يتطور عندهم علم الطب والصيدلة إلى مستوى اكتشاف عقار يطيل العمر إلى قرون. نحن في هذا الزمان لم نكتشف هذا العقار، مع أن الأبحاث تطورت تطور كبير جدا وتراكمت الخبرات عبر قرون، مع ذلك لم تصل الخبرة البشرية إلى اكتشاف هذا العقار. فكيف نتوقع أنه مكتشف في سنة 255، أي قبل 11 قرن؟ فهذا المبرر هو أولى المبررات الثلاثة النافية للإمكان بالمناقشة والتأمل. وقد ذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مقام مناقشة هذا المبرر وهو نفي الإمكان الفعلي مناقشتين. المناقشة الأولى هي أننا نسلم أن عامة الناس لم تكن المعرفة عندهم تؤهلهم لاكتشاف هذا العقار، إلا أن خواص الله وأولياءه لا يوجد أي مانع يمنع من وجود معرفة عندهم ترشدهم إلى وجود هذا العقار. الأئمة في عقيدتنا عيبة علم الله، خزان علم الله، هم عدل الكتاب الذي هو تبيان لكل شيء. فلديهم صلوات الله وسلامه عليهم علوم خاصة لدنية، ومن هذه العلوم قد يكون العلم الطبيعي بالعقار الذي له أثر إطالة العمر. ثم ذكر السيد الشهيد شواهد تقرب هذا الاحتمال. الشاهد الأول قال: الدين الإسلامي عند المسلمين قاطبة، حتى من يشكل على طول عمر الإمام جاء بتشاريع وأحكام لم يصل إليها العقل البشري إلى اليوم. العقل البشري تطور في علم النفس، في علم الاجتماع، في علم القانون، لكنه لم يتمكن من تشريع قوانين تداني القوانين الإسلامية في الدقة والحقانية. فالنبي صلى الله عليه وآله وهو في ذلك الزمان أكثر تطورا في علم التشريع وفي علم القانون من خبراء التشريع والقانون في زماننا المعاصر. الشاهد الثاني، النبي صلى الله عليه وآله استطاع أن ينتقل بوسيلة متطورة جدا من مكة إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماء، وعاد في ليلته. والعقل البشري بعد 14 قرن لم يتوصل إلى اختراع مثل هذه الوسيلة التي نقلت النبي صلى الله عليه وآله. يقول تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الشاهد الثالث الذي يمكن أن يضاف هو أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر بمجموعة من الحقائق العلمية التي لم تكتشف إلا في الفترة المتأخرة. مثلا القرآن الكريم يقول: والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. نظرية الكون المتمدد في مقابل نظرية الكون الساكن التي يعتقد بها إسحاق نيوتن، نظرية متأخرة اكتشفت في الأزمان المتأخرة، والنبي صلى الله عليه وآله أخبر عنها في ذلك الزمان الموغل في القدم قبل 1400 سنة. إذن لا يوجد في نظر المسلم الذي يؤمن بالقرآن الكريم ويؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ما يبعد أن تكون هنالك علوم طبيعية أطلع الله تبارك وتعالى عليها أولياءه. هذه هي المناقشة الأولى التي ذكرها السيد الشهيد قدس سره. المناقشة الثانية هي أنه لو سلمنا أنه لا يوجد إمكان علمي والعلماء في ذلك الزمان كما في زماننا لم يكتشفوا العقار الذي بإمكانه أن يطيل عمر الإنسان، وسلمنا أن الله تبارك وتعالى لم يعطي أولياءه علما طبيعيا بالعقار الذي يطيل عمر الإنسان، مع ذلك نقول بإمكان الله تبارك وتعالى أن يحقق طول العمر بالمعجزة. الباري تبارك وتعالى حال بين النار وبين إحراق نبي الله إبراهيم، يقول تبارك وتعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الباري تبارك وتعالى ألقى صورة نبي الله عيسى على أحد الرومان، يقول عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نبي الله موسى قبل ذلك ضرب بالعصا البحر فانفلق وتحول إلى هيئة جبلين، يقول تبارك وتعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه تصرفات خارقة للعادة أجراها الله تبارك وتعالى على أوليائه. ليكن الأمر كذلك بالنسبة إلى الحجة المدخر لتحقيق أمل الأنبياء دولة العدل في آخر الزمان. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.